أنتم على تسعينات FM.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات FM وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي، كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات FM.
في التواريخ المكتوبة والمسطورة هتلقى ناس حفرت اسمها ونقشته، تتخلد إنجازاتهم وتبقى أسطورة. دي ناس إبداعها عمرها ما حوشته، ما بين قادة وعلماء وناس في الفن مشهورة. نتمنى شبابنا يفهم ويلاقي فيها قدوته. يا مساء الحب، مساء السعادة على كل حاجة حلوة وعلى كل مستمع راديو تسعينات FM، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون سنة 2021 سنة خير وعوض علينا كلنا. معاكم أنا منيرة حنفي وحلقة جديدة من برنامجكم على فنجان قهوة، الموسم الرابع اللي بنختار فيه كل مرة شخصية نتكلم عنها ونشوف إزاي هي كانت أستاذة في مجالها أو موقفها. وأحب أفكركم إننا هنستنى مداخلاتكم على تليفون 01-42-78-94. وأول ما نبدي نقول نصلي على الرسول ونقول شخصيتنا النهاردة كتر الكلام عليها وحواليها من بداية سنة 1899 لحد النهاردة. ومع انتشار السوشيال ميديا ظهر اسمه في ترندات كتير، واتقال عليه في وقته كافر وفاسد وفاجر، وده لأنه بس فكر وعافر علشان يرجع للمرأة حقوقها. كلامنا النهاردة عن قاسم أمين اللي بيطلق عليه محرر المرأة في العصر الحديث. قاسم أمين اتولد سنة 1863 لأب تركي وأم مصرية. دخل كلية الحقوق واتخرج منها سنة 1881، وجات له بعثة لفرنسا عشان يدرس الحقوق في جامعة مونبلي. وهو في فرنسا قابل هناك وجدد صلاته مع جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده، والاتنين دول كانوا مشهورين بأفكارهم التنويرية والمتفتحة. لما رجع قاسم أمين اتعين قاضي لمدة 23 سنة، اترقى في آخرها أنه يبقى مستشار في محكمة الاستئناف الأهلية في القاهرة. اللي عصره وقتها قاسم أمين قالوا أن مشواره القضائي كان متسم بالعدل والنزاهة والصدق. قاسم أمين وهو في أوروبا ابتدى يبص ويشوف أحوال المرأة الأوروبية، وابتدى يقارن بينه وبين قرينتها المصرية في الفترة دي. الفترة دي كانت المرأة الأوروبية ابتدت تخرج للدراسة والمجال العمل، وكانت ملمة وعلى دراية بأحوال بلادها وقضاياها، على عكس المرأة المصرية اللي كانت بعيدة كل البعد عن التعليم وعن الحياة في بلدها. كانت حياتها بتقتصر فقط على جدران بيتها، حتى اللي كانت بتتلقى تعليم منزلي منهم ما كانتش قادرة على إنها تتابع شؤونها الحياتية، واللي ليها ثروة أو تجارة أو ميراث ما كانتش بتقدر إنها تكون متابعة مباشرة لشؤونها المالية بنفسها. كان الرجل هو المتحكم الأوحد في حياتها، سواء كان الأب أو الأخ الأكبر أو الزوج. كمان كان الرجل بيمارس حقه في تعدد الزوجات بدون الالتزام بالشروط اللي حطتها الشريعة الإسلامية في الوقت ده. قاسم أمين كان شايف إن العادات اللي سائدة في الوقت ده مجتمعيا لا تمت للدين الإسلامي بأي شكل من الأشكال. كمان كان شايف إن السيدات أو النساء هن أساس الأسر، أو هن أساس كل شيء في المجتمع. ولو أنا عايز أعمل مجتمع مصري صالح وخرج أجيال صالحة من البنين والبنات، يبقى لازم أصلح حال الأم أو المرأة اللي كانت بتشكل الأم والأخت والزوجة في هذا، يعني عامة في مجتمعنا. ده اللي خلاه يصدر كتابه تحرير المرأة سنة 1899، وده كان بدعم من الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد، اللي نادى فيه بتحرير المرأة من القيود اللي فرضها عليها المجتمع، سواء في عدم التعليم أو في عدم خروجها لممارسة حقوقها الاجتماعية أو شؤونها المالية، وعدم درايتها بالقضايا السائدة في مجتمعها. ده خلى عليه حرب شعواء، نظرا لأنه هو كان من النقاط اللي تناولها هو أو هي كانت نزع المرأة للحجاب اللي كان مفروض عليها في الفترة دي. كانت المرأة في الفترة دي بترتدي ما يسمى بيسمى الحبرة واليشمك. اليشمك ده كان غطاء بيداري وجه المرأة، والحبرة ده رداء فضفاض بترتديه المرأة أثناء تحركها خارج بيتها في الأماكن العامة والزيارات المنزلية اللي يعني بتتبادلها العائلات مع بعض. فهو كان شايف ان الحجاب ده مش من الإسلام في شيء، وعلشان كده كان بيدعو للتحرر منه وليس الخروج على الدين كما هوجم وأشيع في هذه الفترة. خلونا نطلع فاصل، لحد هنا هنطلع فاصل وهنرجع من الفاصل عشان نعرف قاسم أمين والحرب الشعواء اللي قامت عليه لمجرد انه طالب برفع حجاب المرأة وخروجها للحياة الاجتماعية.
صعب ده لو اتساب ليلة ليلتين انا عايش في عذاب، طب واعمل ايه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل يا عين، لكن ده جمال ده مش اعجاب.
رجعنا لكم مرة تانية وقاسم أمين وكتابه تحرير المرأة اللي صدر سنة 1899 واللي مش بس أثار ضجة في ما بين أوساط المثقفين لكن كمان بين عامة الناس اللي كان بالنسبة لهم الكتاب عبارة عن صدمة حضارية لأنه كان بيتناول المرأة بصورة غير مألوفة زي ما تعودوا الناس في أدبيات الوقت ده. كان بيحاول قاسم أمين في الكتاب ده أنه يلفت النظر للأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية اللي بتعيشها المرأة المصرية. كانت المرأة في الوقت ده بتعاني قهر اجتماعي نابع من عادات وتقاليد موروثة مرتبطة بفهم خاطئ للموروث الديني. ما كانتش بتعاني من عادات دينية، بالعكس، من تفسير الدين. يعني نكتفي يعني أو ممكن نقول أن في الوقت ده اختصر الدين كله في حاجتين، هو عدم خروج المرأة من منزلها وتعدد الزيجات وحق الرجل في التعددية. ده اختصار للظروف الدينية اللي كانت أو المفهوم الديني اللي كان سائد في هذا الوقت، ولكن ده عكس تماما اللي الدين نص عليه وقالوا بالنسبة للمرأة، واللي يعني إحنا عارفينه كلنا أو ابتدينا نعرفه في الفترات اللي فاتت، إن الإسلام كان من أكثر الأديان وهو الدين يمكن الدين الوحيد اللي كرم المرأة بالصورة اللي إحنا شايفينه عليها، إنه جعل لها ذمة مالية منفصل عن الرجل تقدر إنها تمارس تجارتها وإنها تعمل وتمارس وتتابع شغلها وليها ميراث أو حق في الميراث. يكفي إن إحنا نعرف إن في الفترة دي ويمكن إلى الآن في بعض مدن الصعيد الجواني أو في بعض القرى النائية إن البنات لا تورث، ما لهمش ميراث، لكن ده طبعا مخالف للشرع والدين. ابتدى قاسم أمين يتطرق للأوضاع دي وكمان القيود اللي فرضت على المرأة في حركتها داخل المجتمع وداخل وطنها. كانت المرأة لا تعلم شيء عن خارج أسوار بيتها. طبعا ده كان عكس ما شاف في أوروبا اللي في الفترة دي كانت البنات زي ما قلنا أو السيدات يعني ابتدى عندهم الوعي الثقافي مبكرا. طبعا ده ما خلاش قاسم أمين عدى حياته بالساهل أو عدى الفترة دي بطريقة سلسة، بالعكس قامت عليه حرب شعواء واتهموه في دينه واتهموه في وطنيته، نظرا لأن الكتاب تحرير المرأة الإنجليز ترجموه إلى اللغة العربية أو اللغات ترجموه سوري للغة الإنجليزية ونشروه في معظم المستعمرات بتاعتهم اللي كانت طبعا يعني تحت الحكم بتاع الحكم الإنجليزي. فاتهم قاسم أمين بالتعاون مع المحتل، لكن قاسم أمين برغم الحرب دي كلها ما كانش عنده ان هو يعني النية انه يتخلى عن رياح التغيير اللي ابتدت بتهب نتيجة فكرته على المجتمع. بالعكس وقف قدام النقاد وقعد يدرس الكتب والمقالات لمدة سنتين ورد عليهم بكتابه المرأة الجديدة اللي نشر سنة 1901. الكتاب ده كان بيتضمن نفس أفكار الكتاب الأولاني ولكن كان بيستدل على كل اللي كان بيقوله بأقوال من الغربيين وأقوال من الدين. وقتها قاسم أمين طالب أن يبقى فيه تشريع بيكفل للمرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية. الكتاب ده كان من في كتابة الإهداء بتاعه كان موجه لصديقه الزعيم سعد زغلول. قاسم أمين في الفترة دي زي ما قلنا اتعرض كان لضغوط وحروب شعواء على مدار حوالي 7 سنوات، لدرجة ان في موقف يذكر ان احد المواطنين خبط على باب بيته بالليل في وقت متأخر، ولما سألوا قاسم أمين انت عاوز ايه او انت مين وعايز ايه، قال له انا جاي عايز اقعد مع مراتك. مش انت بتقول ان السيدات ممكن يخرجوا ويقعدوا مع الرجال عادي جدا، انا جاي عايز اقعد مع مراتك. طبعا ده كان احد الحاجات اللي او السخافات اللي تم تعرض لقاسم امين فيها، ولكن ده ما منعش التغيير. لكن للأسف قاسم أمين اتأثر طبعا بكل ما حدث وأصيب بأزمة قلبية أنهت حياته في 23 إبريل سنة 1908، وكان وقتها عمره 45 سنة. في الوقت ده استمرت العقول الواعية في أفكار قاسم أمين وتبنيها وتطويرها، وابتدت تنمى على مدار عقود إلى أن خلعت المرأة الحجاب السائد وقتها، ده كان في ثورة 1919 بقيادة أم المصريين صفية زغلول، وتابعتها بعد كده هدى شعراوي وسيزا نبراوي لما رجعوا من مؤتمر المرأة من فرنسا، واستمرت المناداة بحقوق المرأة على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، وحققت مكاسب هايلة للدرجة اللي النهاردة بنشوف فيها المرأة بتصل إلى أعلى مراتب العلم وأعلى المراتب القيادية. قاسم أمين اتبنى فكرة، الفكرة دي غيرت المجتمع للأبد. هو ما كانش همه أنه يلاقي صداها في حياته، كان عارف أنه هيلاقي مقاومة جديدة، نظرا لأن سواء بقى الرجال في الفترة دي أو العقلية الرجالية كانت عايزة المرأة تبقى بنفس هذا الوضع، أو الظروف الاجتماعية والسياسية ووجود المحتل في البلد كان عايز الأوضاع تستمر كما هي، ما كانش عايز الشعب يبقى عنده الوعي الكافي علشان ما يقومش أو يقاوم وتغزو فكرة المقاومة الاحتلال البيوت وتدخلها عن طريق المرأة اللي بتربي أجيال. لكن كان عارف أنه بكلامه ده حتى لو ما تنفس دلوقتي أهو حرك المية الراكدة، وأن المية دي هتتحول لطوفان هيغير صورة المرأة مش بس المصرية، لا المرأة العربية كمان. اللي حاولوا يعرضوا فكرة قاسم أمين كانوا بيقفوا في وجه التغيير، ولأن رياح التغيير دايما قوية ما قدروش يقفوا في وشها، وخرجت المرأة المصرية للتعليم والعمل. يمكن دلوقتي كتير مننا تحت ضغوط الحياة بيظهر ترند من وقت الآخر على السوشيال ميديا يعيب على قاسم أمين ودعوته، لكن خلونا نقول إن دعوته كانت بداية لتعليم البنت اللي مع السنين بقت قادرة تعيل نفسها وتعيل أسرتها أحيانا لو الظروف والزمن اضطروها لده. ومش عيب قاسم أمين، للأسف ساعات الست بقت بتشيل أكتر من ما تقدر وأصبحت بتقوم بمهام مش بتاعتها. مفيش ست عايزة تعمل فيها السبع رجالة، مفيش ست عايزة تبقى بمية راجل لو في حياتها بس راجل واحد بجد. خلونا نسأل سؤال حلقتنا اللي بيقول لو ما كانش قاسم أمين ودعوته إزاي كان ممكن يكون حال المرأة المصرية دلوقتي؟ هستنى إجاباتكم ورسائلكم على 01-42-78-94، وخلونا نطلع فاصل اوعوا تغيروا المحطة لسه مكملين.
يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه، ولا حتى روحه ملك ايديه، اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه، وفى قلبه من عينيه شايل امل وشوق وحياه. إنسان شايل أمل بكرة، بيبان في الشدة ويطمن، ولا خان ولا عمره هيخون.
رجعنا لكم مرة تانية وحلقتنا النهاردة عن محرر المرأة قاسم أمين. سؤالنا كان بيقول لو ما كانش قاسم أمين ودعوته إزاي كان ممكن يكون حال المرأة المصرية الآن؟ من الرسائل اللي جات لنا نيلي خليل بتقول كانت أمينة زوجة السيد. أنا معاك طبعا، كان هيبقى حالها حال أمينة. ولو أحب أفكركم طبعا أمينة هي الشخصية الشهيرة في ثلاثية الكاتب المصري الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ بين القصرين وقصر الشوق والسكرية. شخصية أمينة كانت شخصية منقادة تماما لزوجها السيد اللي كان بيتحكم في حياتها وفي حياة أبنائها داخل المنزل، وكانت أمينة ما عليها سوى السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر فقط. نغم أطامش بتقول كانت هتبقى قاعدة في بيتها متهنية، لا مدير يزعق ولا حد يقرفها، كانت هتبقى هانم. أنا معاك يا نغم إنها كانت هتبقى قاعدة في بيتها متهنية هانم، ولكن بختلف معاك في حتة إنها كانت هتبقى هانم جهلة فاضية ما عندهاش حاجة تشغل تفكيرها. كانت هتبقى يعني لو احنا بصينا هتنشئ نشأ كان هيبقى طالع ازاي، كان هيبقى نشأ هش قايم على معلومات او مفيش، يعني ام تخيلي معايا كده، ام لا تفقه شيء خارج نطاق بيتها، ما تقدرش تاخد قرار في حياتها علشان تقدر تاخد قرار في حياة ابنائها. طبعا ده كان هيبقى شيء مش ظريف او مش كويس في تربيتها لاولادها. نجلاء محي بتقول مش المرأة المصرية بس والعربية، كمان كانت ست بيت ليها شنة ورنة. أنا معاكم يا نجلاء إن المرأة المصرية والعربية هي طول عمرها سيدة بيت بتدير بيتها بمنتهى الذكاء ومنتهى الحنكة، ولكن خلينا نقول إنها كانت بتدير بيتها بالفطرة. المرأة كائن مولود بالفطرة في ذكاء، مش هنقول إنها كائن بيتسم بالغباء، ولكن لو تخيلوا معايا لو الذكاء ده تم تنميته وتدريبه وتقويته ودعمه بالعلم، لكم أن تتخيلوا هيبقى النشء اللي خارج منها ازاي. ومع ذلك عشان ما حدش يقول لي سيدات فضليات كتير ما تعلموش، أم طه حسين ما كانتش متعلمة، أم يحيى حقي ما كانتش متعلمة، أم نجيب محفوظ، أم عباس العقاد، وخرجوا لنا هذه الأجيال، ما بالك بقى لو كانت الأم كمان متعلمة ولو على قدر بسيط وضئيل من التعليم. يمكن عدم تعليم هؤلاء الأمهات اداهم الدفعة أنهم يدفعوا أبنائهم إلى مسار التعليم ويكونوا سند ليهم. لو هي أم متعلمة كان الموضوع هيفرق كتير معانا. ندى سالم بتقول كان زمانها قاعدة بتتدلع. والله أنا يعني مش عارفة كانت زمانها قاعدة بتتدلع ولا لأ، ولكن لو كن يعني بالنظر لصورة المرأة في أدبيات الفترة دي وفي الدراما أو الأفلام اللي قدمت لنا صورة المرأة في هذه الفترة، يعني هنقول إن هي كان دلعها أو إنها يعني الرفاهية اللي كانت فيها كانت ناتجة عن خلو بالها من القضايا ومن المتاعب اللي بنواجهها دلوقتي، أو إن إحنا بنشيل ده دلوقتي مع رجال أو لوحدنا. إيمي صافي بتقول، إيمي صفي أو إيمي سيف بتقول، أكيد كان هيبقى فيه تغيير سواء من قبل قاسم أمين أو من غيره. الإسلام جاء لينصف المرأة ويحررها من العبودية ويرد لها كرامتها، ودعوة التحرر اللي غزت أوروبا أكيد آجلا أو عاجلا كانت هتتنقل، واستحالة كانت هتفضل المرأة المقهورة زي قبل قاسم أمين. أنا معاك يا إيمي، فعلا الإسلام الدين زي ما قلنا هو الدين الوحيد اللي يعني إدى المرأة حقوقها وكرمها بدرجة كبيرة جدا، سواء بجعل ليها حق في الميراث، بجعلها قد ليها ذمة مالية منفصلة عن الرجل، بأنه حط شروط معينة للتعددية، حتى الرجل في حالة التعددية في شروط الإسلام حطها، إنها تقدر تتاجر أو إنها تقدر تباشر أعمالها وهي في كامل احترامها، سواء اللبسي يعني مظهرها، سواء مظهر بلبسها أو بتصرفاتها. الدعوة في أوروبا أخذت من الإسلام هذا الجزء وابتدت تطبقه. أوروبا لو إحنا يعني عايزين نعرف أوروبا إلى أواخر القرن التاسع عشر، المرأة في الوقت اللي إحنا الإسلام كان موفر للمرأة كل هذه الحقوق، على الجانب الآخر كانت المرأة في أوروبا ما تورث، كان اللي بيتحكم فيها أو اللي بتقول إليه ولايتها كان أكبر ذكر في الأسرة بعد وفاة الوالد أو الزوج، أو كانت يعني بيعيشوا حياة ملهاش هذا القدر من الحرية، إلى أن ابتدوا ياخدوا النظام الاجتماعي اللي موجود في ديننا الإسلامي للأسف ويطبقوه، وابتدت المرأة مشوارها في تطوير أو التطور الأوروبي زي ما احنا شفنا، إلى أن وصلت في عصر قاسم أمين للي هي وصلت له. فكان كده كده عاجلا أو أجلا المرأة هتاخد حقوقها. لبنى عمر بتقول أكيد أحسن بكتير، أنا مش عارفة أكيد أحسن بكتير ده لو دعوة قاسم أمين استمرت ولا لا. جيهان سلامة بتقول كانت هتبقى مرتاحة قاعدة في بيتها بتتدلع، مش بتتحمل مسؤولية وتعب أعصاب وضغوط، كانت هتبقى الست أمينة هانم معززة وملكة في بيتها. آية لطيف بتقول كانت هتبقى ملكة متوجة. صديقتنا مي منير بتقول كانت هتبقى سيدة القصر، كل حاجة تجيلها لحد عندها خدم وحشم. نادية شفيق بتقول دعي عليك من قلب مؤمن. ليه بس يا نادية كده؟ كل طبعا رسائلكو معظمها طبعا أو كلها النهاردة كانت من سيدات، واضح ان الستات الحمل تقل عليها يا جماعة، نخف عن السيدات شوية، مش مطلوب ان انت تقومي بدور الراجل، ومش مطلوب انك تجنبي دورك او ان انت تلغي عقلك، لا، المطلوب الاعتدال. الاعتدال في كل حاجة كويس، خليكي سند ليه، اقفي معاه، تبقي مثقفة ومتعلمة عشان تنشئي نشء مظبوط، نشء صحي وسوي، كمان تقدري تقفي بجانب الرجل في أي أزمة تقابله. لحد هنا وخلص فنجان قهوتنا. استنوني كل يوم سبت الساعة 5 وشخصية جديدة مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
بحكي لك هالخبري عن يلي صار، عن هالحلم بعيني، قصة مشوار وحدا بيعز علي. بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري، بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري، عن يلي صار، عن هالحلم بعيني، قصة مشوار وحدا بيعز علي. بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري، قلبي وحدار ناوي احكي لك عن شوية أفكار ما بعمرن طلعوا مني، وعن هالأسرار ما في داعي تسألني، لحالي بقلك إني بكرة شي نهار، بكرة ماشي نهار بحكي لك هالخبر عن يلي صار عن هالحلم بعيني قصة مشوار حدا بيعز علي بكرة شي نهار بحكي لك هالخبر
بكرة شي نهار بحكي لك هالخبرين